النهاردة أنا أحيد عن ما أنا متعود أن أفعله وهو تعليم التفسيري، وده أفضل حاجة أنا بحبها، أو expository teaching، إني أفتح الكتاب وأفسر الكلمة من خلال تعليم. قررت النهاردة إن أنا أشارك معكم ما في قلبي. ده الشيء اللي أحب إني أعمله النهاردة، ده حوار من قلبي إلى فكركم. وطبعا لما شخص بيشارك ما في قلبه ممكن نشعر معه أو نختلف. إلا أتكلم فيه النهاردة هو الشيء يثقل قلبي في الأربع سنين اللي فاتت، من أول ما رجعت مصر، ومن خلال ملاحظاتي لما رأيته في الكنائس المختلفة، من خلال حواراتي مع القادة وأعضاء الكنائس. أحد المشاكل الأساسية الكبيرة اليوم في الكنيسة هي الخدام وحياتهم. أقول الجملة دي تاني لأن دي الجملة الأساسية عندي. أحد المشاكل الأساسية الكبيرة اليوم في الكنيسة هي الخدام أنفسهم وحياتهم. الخدام لا يعكسوا صورة المسيح في حياتهم، ولا يعيشوا بأمانة حق الإنجيل. بذلك هم أصبحوا العثرة الأولى في بناء ملكوت الله. هذا أهم شيء أريد أن أقوله اليوم، وأتركه مصمر ومحفور في عقولكم. عندما أكون خادما وفي موضع المسؤولية ولا أعكس صورة الله البارة الطاهرة النقية القدوسة، فأنا عثرة، وخير لي أن أعلق في عنقي حجر الرحى وأغرق في لجة البحر. عندما أرى خطيئتي وعدم أمانتي، إما أن أتوب وأقرر تغيير المسار والمجيء على ركبتي أمام الله بدموع طلبا للرحمة والغفران، وإما أن أترك مكان المسؤولية، وهذا ما لا يفعله الكثيرين. مش بنشوف خادم يترك المسؤولية لأنه خاطي، لأنه ظل سنين في الخطية، مش بنشوفها. الأفضل أن أترك مكان المسؤولية من أن أستقبل حكم الله ودينونته التي حتما سوف تأتي، حتى إن اعتقدت أنا غير هذا. اعتقادك واعتقادي لا يهم، لأن الكتاب واضح أن حكم الله ودينوناته آتية. أرمية 23:1، ويل للرعاة، ويل لمن هم في موضع قيادة. السؤال الأساسي اللي أطرحه أمامكم وأمام فكري في نفس الوقت، هل يصح ويحق لنا، وهل من حقنا، وهل هذه هي إرادة الله، أن نطلب أن نرى عمل الله بقوة في حياتنا؟ هل من حقنا كجسد للمسيح أن نطلب أن نرى عمل الله بقوة في حياتنا وفي وسط كنيستنا؟ سؤال غريب، مش كده؟ الطريقة اللي أنا وضعت فيها طريقة غريبة. هل من حقنا أن نطلب أن نرى عمل الله بقوته في وسط كنيستنا؟ هل من حق أولادنا والأجيال القادمة أن تورث عمل الله بقوة وتورث إظهاراته بقوة في حياتنا، هل من حقهم دوت؟ هل من حقهم أن نورث لهم مسيح حي؟ هل من حقهم؟ كم من الرغبة والتصميم داخلنا أن نرى عمل الله وحضوره بطريقة غير المعتادة، بطريقة غير ما اعتدنا عليه، من روتينية عقائدية مستقيمة مميتة، وكأن كل ما يهمنا أن نكون مثل الطالب النجيب الفالح الذي يردد قانون الإيمان ويعتقد هو ومدرسه أنهما بهذا أصبحا مسيحيان مؤمنا. وأنا هنا بلا شك بتذكر كلمة معلمي وأستاذي، دايما بقتبسه، فرانسيس شيفر دايما يتكلم، وهو مشيحي، فرانسيس شيفر دايما بيتكلم عن الديد أورثودوكسي، العقيدة المستقيمة الميتة. ممكن يبقى عندي عقيدة مستقيمة صحيحة وقانون إيمان صحيح لكنه ميت، dead orthodoxy. هل نحن راضون عن المستوى الروحي والغيرة والالتهاب الذي نراه في حياتنا وفي كنائسنا؟ هل نحن راضون؟ وإن كنا غير راضين فلماذا نحن مصابون بحالة لا مبالاة وبلادة تسبب لي الغثيان؟ ولماذا حدث لنا جمود الحس، أو ما أسميه بالإنجليزية الأبثي، جمود الحس؟ لماذا حدث لنا جمود الحس؟ ولماذا لا نتضع ونأتي أمام الله ونبكي خطيئتنا نهارا وليلا إلى أن يظهر المسيح بعمله وقوته وخلاصه بيننا؟ لماذا لا نفعل هذا؟ هل جفت دموعنا إلى الأبد؟ لماذا لا نبكي أمام الله؟ وكأن البكاء مرفوض. البعض قد يقول: نعم أنا راضي عن المستوى الروحي، أنا راضي، كل الأسئلة اللي أنت سألتها دي أنا بقول أنا راضي عن المستوى الروحي، وأرى أن الله يظهر بقوته في حياتنا وفي وسط كنيساتنا. الشخص ده برضو يقول أن هناك الاشتعال والالتهاب والغيرة والاستعداد للتضحية من أجل المسيح والموت عن الذات والمحبة لله وللقريب من كل القلب والفكر والنفس والإرادة. نعم أنا راضي، نعم أنا راضي أن هناك غيرة تشتعل في القلب من أجل الناس والنفوس البعيدة عن المسيح. نعم أنا راضي، هناك غيرة والتهاب من أجل تعليم وتلمذة من اتمنى عليهم الله. ونستطيع أن نقول مع بولس بأمانة وبكل ما فينا، أنا أستطيع أن أقول مع بولس نعم أنا راضي، وأستطيع أن أقول مع بولس من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. نعم أنا راضي لأن هناك في وفي بقية الشعب، شعب الكنيسة، جوع وعطش لله يستهلك كل النفس ويتركها في وضع لا تطلب شيئا في العالم، بل تطلب فقط أن تسعى وتبحث وتلهث وراء الله السيد الجالس على العرش، الخالق والمخلص، الذي عندما أحب خصته أحبهم إلى المنتهى وقال لهم على لسان بولس: إذ نحن نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. هنا نرى أننا مطالبين أن نقدم نوعا من الحب والموت موازيا لحب وموت المسيح وليس مطابقا. لا نستطيع أن نقدم حب وموت مطابقا لحب وموت المسيح، لكننا مطالبين أن نقدم حب وموت موازيا. البعض الآخر قد يقول لا أنا لست راضيا، أنا لست راضيا عن حياتي أو عن ما أرى حولي. هذا الشخص يضم صوته مع صوتي. أنا أقول أنا لست راضيا عما أرى حولي في كنيسة المسيح، أنا لست راضيا، أنا أشتاق أن أرى الله بعمله وقوته ومجده في حياتي وحياتنا، يعمل ويغير ويأخذ الإنسان من عبوديته للحرية الحقيقية، يستطيع أن يقول الكلمة الخالدة للحياة هي المسيح. إني أتكلم بعاطفة قوية وملتهبة، إن قلبي يلتهب فيا، إن جمحت عاطفتي فأرجو المعذرة، أعذروني، سامحوني، وإن التهب قلبي فهذا لأني أشعر بحجم وعمق المشكلة التي نواجهها ككنيسة، كنيسة المسيح بكل طوائفها. وأدرك أننا أمام مارد عملاق لابد أن نقهره. هناك غيرة واشتعال في قلبي أن أرى خدام الكنيسة يعكس الصورة المقدسة لله، إن قلبي ينبض بنبضات أؤمن أنها من الله، وإن أخطأت نبضات قلبي فالله يعلم، وهو قادر أن يظهر لي خطأي وينير لي الطريق. إن التهبت عاطفتي فأنا في صحبة مقدسة، لأن مثل الرسول بولس دائما أمامي، والذي جسم لنا معنى العاطفة الروحية الملتهبة، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. شايفين الالتهاب والعاطفة، شايفين الدموع والبكاء، هو ده المثل اللي انا عايز اعيش زيه، وارجو ان تكونوا انتوا عايزين تعيشوا زيه. لا لكي تحزنوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من ناحيكم. المحبة الحقيقية تنتج دموع، من لا يبكي لا يحب، من لا يبكي لا يحب. أرجو أن نلاحظ أن كل اقتباساتي تقريبا من كورنثوس الثانية، الكنيسة التي بها أمراض كثيرة، ونرى أمام هذه الكنيسة غيرة والتهاب بولس. هذه الكنيسة كانت تعتقد أن بها الحكمة الصوفية، فأول وثاني إصحاح بولس بيعلق على their صوفية، حكمتهم، كان عندهم الصوفية بتاعتهم اللي كانوا مسكين فيها. هذه الكنيسة كانت قانعة روحيا، كانوا إليت، كانت قانعة روحية contented، والتي قال لهم بولس رغم حكمتهم وقناعتهم واقتناعهم بمستواها الروحي مستواهم الروحي. أنتم أطفال في المسيح وفيكم الكثيرين من المؤمنين الجسديين. يا له من تناقض ما بين رؤيتهم لنفسهم ورؤية الله لهم. شتان ما بين رؤيتهم لأنفسهم ورؤية الله لهم متمثلة في الرسول بولس. بعد ما قلت اللي قلته عايز أقول إنه في رأيي مشكلة الخادم الأولى هي مفهومه للخطية، الكونسبت بتاعه للخطية، هذه هي مشكلته الأولى، مفهومه للخطية ومفهومه لتأثيرها، مش بس للخطية لكن لتأثيرها في علاقته مع الله، علاقته الشخصية نمرة واحد، ونمرة اتنين تأثيرها الجماعي في جسد المسيح، الكولكتيف افكت. الخطية لها personal effect او تأثير شخصي، لكن الخطية ايضا لها تأثير جماعي كولكتيف. وقعد فوت دي علينا، وتعتقد ان خطيتك تهمك انت لوحدك فقط، في النهاية تحاسب عليها لوحدك فقط عندما تقف امام كرسي المسيح. لكن هو تعتقد وانت في وسطنا هنا في جسد المسيح ان خطيتك تهمك لوحدك، في حاجة اسمها collective effect of sin، التأثير الجماعي للخطية. مفهومنا للخطية هو الأمر المحدد لعلاقتنا مع الله والانتظار عمله بيننا، وأيضا محدد لتكوين جسد المسيح. الخادم نتيجة لجهله بفكر الله والكتاب لا يدري أن خطيته الشخصية وعدم أمانته تؤثر في جسد المسيح ككل. عندما يقرر أن يستمر في الخدمة وهو غير أمين، أقول هذه الجملة وأضع تحتها 100 خط. الشيء الأساسي الذي يمنع الله من إظهار نفسه بقوة في وسطنا هو الخطية. الغريب أن البعض ما زال يتساءل لماذا إذ ننتظر الله لا يأتي ويعمل بقوة في حياتنا وكنيستنا. ليه الله مش بيجي؟ وكأننا لا نريد أن نفهم الدرس. الفكر الكتابي يا جماعة واضح جدا، إن خطايانا صارت فاصلة بيننا وبين إلهنا، وإن كنا لا نرى الله بقوته وبركته في حياتنا فهذا لأنه توجد خطية في حياتنا وفي كنائسنا وفي جسد المسيح. خطية شخصية وخطية جماعية. أقولها تاني، خطية شخصية وخطية جماعية. هذا هو السبب الأساسي، والبحث والتنقيب في هذا السبب لابد أن يكون القضية الأولى التي تشغل بالنا وتستحوذ على كل اهتمامنا وطاقتنا ككنيسة. لابد ككنيسة أن نجيب على هذا السؤال، هل الله يظهر بقوته في وسطنا؟ هو السؤال المحوري الجوهري. هل الله يظهر بقوته في وسطنا؟ وإن كان لا يظهر فلماذا؟ وإن كان يظهر فأيضا لماذا؟ إن كان لا يظهر، إن كان إجابتنا لا، الله لا يظهر في وسطنا بقوته، طيب لماذا نقنع إذن بالقليل والفتات؟ لماذا نرضى بحياتنا الضحلة وحياة أعضاء الكنيسة المهلهلة؟ لماذا نرضى بالمفهوم القاتل ليس في الإمكان أحسن من مكان، ونرضى بمحلك سر أو الستاتس كو، وبأن ما وصلنا إليه هو أفضل ما يمكن أن نصل إليه في علاقتنا مع الله. هناك في الكنيسة معادلة انفصامية، شيزوفرينيك في رأيي. إيه هي المعادلة الانفصامية؟ وعندي سبورة هنا كنت كتبت عشان تشوفوا الانفصام. في النص الأولاني من المعادلة المؤمنين يقولوا نحن ننتظر الله أن يأتي في وسطنا بقوة، ده النص الأول من هنا، نحن ننتظر الله أن يظهر في وسطنا بقوة. بعدين نعمل سهم ونكتب نحن نترك الخطية تسري في عروقنا، وحطينا الجملتين دول قصاد بعض، نحن ننتظر الله أن يعمل بقوة، نحن نترك الخطية تسري في عروقنا، ودي اللي أنا بسميها المعادلة الانفصامية. هناك نقطة هامة أخرى نحتاج أن نعرفها كخدام. الخادم له علاقة مباشرة بالحواس الروحية للشعب. الحواس الروحية للشعب، كلمة الحواس الروحية كلمة هامة وكبيرة جدا، وأرجو أن احنا نبقى فاهمينها في وقت طبعا نشرحها. الحواس الروحية، الحواس الروحية هي اللي بيها أقدر أتلامس مع الله، بدونها لا أستطيع أن أتلامس مع الله. هذه الحواس الروحية هي ما تتكون في خلال نمو الطفل المسيحي، مش قصدي الطفل بمعنى الطفل، لكن من يقبل المسيح ويبدأ في حياته، هذه الحواس تتكون معه. الخادم له علاقة مباشرة بالحواس الروحية للشعب. الحواس الروحية للشعب قد تصاب بالتلامة، بالبلادة، تبقى ضل، تفقد الشاركنس والحدة بتاعتها، قد تصاب بالتلامة والبلادة وتبرد الغيرة الروحية. الكتاب يصف هذه الحالة بوصف شهير اسمه صلابة القلب، صلابة الرقبة أو غلاظة القلب. عايز اقول ان الخادم له علاقة مباشرة بان يصبح الشعب صلب الرقبة او غليظ القلب. الخادم له علاقة مباشرة، بل في رأيي العلاقة الاساسية الديترمينينج فاكتور، العامل الاساسي الذي ينتج بلادة او عدم بلادة. أنا وإنت إن كنا خدام لنا هذا الدور الأساسي في إنتاج وتفريخ شعب له حواس روحية مدربة أو حواس روحية بليدة. كيف يحدث هذا؟ يحدث عن طريق أمرين مهمين جدا. الأمر الأول، الخطية في حياة الخادم تؤدي إلى خطية جماعية للشعب. خطية الخادم مع الخطية الجماعية للشعب تسبب بلادة وتلامة الحواس الروحية وبرودة الغيرة وإطفاء الجوع والعطش لله. مفيش وقت نروح للشواهد الكتابية، لكن كفاية حط قدامكم أرمية 23 وحط قدامكم أرمية 2 وحط قدامكم خروج 32-9 وحط قدامكم تثنية 31-20-27 أو غيره، التثنية كلها 31، تشوفوا الخطية الشخصية والخطية الجماعية وعلاقتهم بغلاظة القلب. الأمر الثاني في حدوث البلادة الروحية الذي يساهم به الخادم هو غياب القدوة والمثل. الله وضع منهاج التلمذة لبناء ملكوته. منهاج الوحيد اللي عند المسيح عشان يبني الملكوت ما عندوش غير منهاج واحد فقط. أرجو أن احنا نكون فاهمين ده من الكتاب. منهاج واحد فقط هو منهاج التلمذة، لا يوجد غيره. ومنهاج التلمذة يعتمد اعتماد أساسي على القدوة والمثل. عشان كده دائما نشوف بولس يقول تمثلوا به. بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. لوقا 6:39-40. أي أن الله يستعمل من هم قادتي ومرشدية لكما يضعوا لي القدوة والمثل. إذا رأيت أن القائد الذي يقودني له حياة روحية ضعيفة فسوف أشب بحياة روحية ضعيفة، وهكذا نورث الضعف الروحي للأجيال القادمة جيل وراء جيل، وهكذا ينتج شعب لا يعرف الله، تماما كما حدث مع شعب إسرائيل. كوننا موجودون في العهد الجديد هذا لن يعفينا من الوقوع في نفس الحفرة التي وقعت فيها الأجيال السابقة. عايز أقول النقطة دي تاني، ما أنا سوف أورثه أردت أو لم أرد، لأنه ده اسمه مبدأ الملكوت، principle of the kingdom، ده مبدأ في الملكوت، إني أورث ما أنا لمن بعدي. ما هي القضية؟ القضية هي أن الخطية هزمتني وقتلتني وجعلتني غير أمينا مع الله. أنا كخادم لا أعيش بأمانة مع الله، ورغم عدم أمانتي ووجود الخطية في حياتي بإدراك أو بعدم إدراك، إلا أنني أصمم أن أستمر في الخدمة وقيادة الآخرين للمسيح، دي أكبر جريمة. عندما أفعل هذا ورغم اعتقادي أنني أقدم خدمة للمسيح، أنا لا أدري أنني أكبر عثرة لجسد المسيح ولتواجد الروح القدس وعمله في الكنيسة. أنا أهدم لا أبني. لي صورة التقوى أمام الجماعة، لكنني آتي بسموم خطيتي إلى اجتماعي وإلى كنيستي. أنا أهدم لا أبني. هذا الهدم الغريب إنه يحدث دون أن يراه أحد. أسوار الكنيسة تهدم دون أن يراه أحد، أسوار الاجتماع يهدم دون أن يراه أحد. إذا عايزين نشوفوا إزاي أسوار كنائس بتهدم ممكن تلفوا لفة في بعض كنائس القاهرة وتشوفوا الكنائس اللي بيحضروا فيها 15 و20 و25. ممكن الكل يحدث هذا الهدم يحدث في الخفاء في عالم الروح وعالم الغير محسوس، لأن إبليس يعمل في الخفاء وفي الليل وفي الظلام، ويستخدمني ويستخدمك ليحقق مقاصده. وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. الكل يحدث في الخفاء. عايز اختم بحجي ولئلا اكون اتكلم فكري فقط فلابد ان استشهد بالكتاب. في حج إصحاح 1 حبيت تفتحوا معايا وقبل ما أرى حقي البعض قد يقول لي لا نستطيع أن نستشهد بالعهد القديم. أقول لهذا الشخص إن بولس الرسول نفسه عندما أراد أن يوضح للشعب خطأهم استشهد بالعهد القديم، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهي شرورا كما اشتهى هؤلاء. كورنثوس الأولى 10:6، المسيح نفسه استشهد بالعهد القديم، وكما كانت أيام نوح كذلك يكون. إذا نستطيع أن نستشهد بالعهد القديم، حقي واحد، نرى من عدد 2، فكانت كلمة الرب عن يد حق النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفعون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. عدد 8، عدد 9، انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا؟ يقول رب الجنود: لأجل بيتي الذي هو خراب، وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى، ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى كل ما وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. في 4 دروس لهم علاقة بما نقوله في هذه الأعداد. 4 دروس. الدرس الأول: كان هناك خطية في الشعب، خطية فردية وخطية جماعية. أرجو أن أنتم تشوفوهم. هذا الشعب قال، طب إزاي الشعب كله يقول؟ لا، هو واحد قال واثنين قالوا وثلاثة قالوا والخطية انتشرت. لو تأملنا في الإصحاح هنشوف أن هناك الخطية الفردية وأيضا الخطية الجماعية، خطية فردية وخطية جماعية. الله ينظر إلينا كجماعة. هذا الشعب قال. أرجو أن ندرك هذين البعدين في الخطية. الخطية فردية خاصة بكل شخص، وكل شخص مسؤول أمام الله. عندما تزيد وتتعدد خطية الأفراد، الله ينظر إلينا كجماعة وكجسد واحد ويتكلم لنا بصفة الجماعة. هذا الشعب قال. درس الثاني: خطية الأفراد والاهتمام بأنفسهم كانت عدم طاعة لله. من عام 536 لعام 520 قبل الميلاد توقف العمل في بناء بيت الرب لأسباب مقنعة للشعب، لكنها ليست حقيقية لله وليست مقنعة لله. هذا التوقف يعني عدم طاعة ويعني خطية، لكن ليست هذه هي المشكلة الحقيقية للشعب. الفاجعة الحقيقية هي الآتي: مشكلة الشعب الحقيقية مش الخطية، مشكلة الشعب الحقيقية الفاجعة في رأي الوحي المقدس، الفاجعة هو أن الشعب لم يعد يهمه أن يرى الله في وسطه بقوته ومجده وإعلانه. ما بقاش مهم قضية ان احنا نرى الله في مجده. المشكلة مش الخطية، السبب الخطية، لكن الفاجعة ان الشعب ما بقاش مهم عنده ان يشوف الله في مجده بقوته. اكتفى ان يعيش حياة مسيحية روتينية وانصرف كل واحد الى اهتماماته الخاصة، كل واحد بيبني بيته، واحتفظوا بالشكل الخارجي للتقوى والعبادة. هذا الانصراف الى الاهتمامات الخاصة هو خطير في حد ذاته، لكنه ينبع اساسا من بذرة خطية قد وضعت في داخلي وانا تركتها تعشش ولم اتعامل معها ولم اتوب. هنا ارجو ان احنا ندرك اننا امام خطية مركبة، نحن امام خطية مركبة ومتشعبة، وهذه طبيعة الخطية في الكنيسة. الخطية في الكنيسة خطية مركبة ومتشعبة. الخطية في جسد المسيح خطية مركبة ومتشعبة. الفكرة الثالثة، الله حاول ان يلفت انتباه الشعب بامور مختلفة ارجو ان احنا نكون شايفينها. هذا ما اسميه غياب البركة. الله حاول ان يحجب وجهه عن جسده، قال لهم منعت السماوات من فوقكم النادى ومنعت الارض غلتها، وبيكمل في الكلمات كلها، وفي عدد 6 بيقول لهم زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، ونشوف كل الكلام ده. الله حاول ان يلفت انتباه الشعب بامور مختلفة. النقطة الرابعة والاخيرة، الشيء الغريب ان الشعب لم يدرك ان الله ليس معهم، وانهم ما يمارسوه من ممارسات روحية روتينية هي خالية من قوة الله وعمله. الشعب لم يدرك هذا، لم يلاحظوا غياب البركة. فضل الله وراهم بواحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهم مش شايفين غياب البركة. مش ممكن بفي عمل روحي اكثر من هذا. او الاحتمال الثاني ان هم ادركوا لكنهم لم يتحركوا ولم يفعلوا شيئا ولم يغيروا من طرقهم ولم يغيروا عن على حضور الله بينهم ولم يلتهبوا لمجد الله ولم يبكوا لحالتهم ولم يقرروا التوبة لسنين طويلة. هذه هي الخطية، وهذا ما تفعله في المؤمن. أكثر شيء مفجع في رأيي مش إني يبقى عندي خطية ومش قادر أتوب عنها، لكن الشيء المفجع هو إني أعتقد أنني أرى الله بقوته وأنا أعيش على الفتات. هي دي المأساة الحقيقية، هو ده العمل الروحي الحقيقي. في حج واحد بنشوف عمل روحي كتب من أجل تعليمه.